أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ذكر الإشكالات على الاستخارة، ومن تلك الإشكالات ما ذكره بعضهم من أن الاستخارة لا مشروعية لها، باعتبار أن دليلها إما الأخبار والروايات وإما سيرة العلماء، أما الأخبار فلم تثبت أسانيدها، ضعف أسانيدها لا يمكن الاعتماد عليها، وأما سيرة العلماء فإنه ربما يكون منشأ هذه السيرة إتيان الاستخارة برجاء المطلوبية لا بعنوان المشروعية، حتى يكون دليلا على استحباب هذه الاستخارة ومشروعيتها، إذ قد يؤتى بالفعل ما لم يرد نهي من قبل الشارع الأقدس عنه، يؤتى برجاء المطلوبية، فلا يمكن الاستفادة لا من الروايات على مشروعية الاستخارة لضعف أسانيدها، ولا من سيرة العلماء، إذ احتمال أن تكون السيرة مبنية على إتيان العلماء للاستخارة برجاء المطلوبية، ولا يمكن قول بأنه قاعدة التسامح في أدلة السنن تثبت ذلك، إذ ذكرنا كرارا من أن قاعدة التسامح إنما يثبت الثواب والانقياد، لا أن تثبت حكما شرعيا بها. إذا وردت رواية ضعيفة تدل على شيء من الثواب، لا يدل على أن ذلك العمل الذي جعل فيه الثواب أنه مستحب أو أنه مندوب، إنما تثبت قاعدة التسامح بأدلة السنن تثبت الانقياد ونيل الثواب، لا أن تثبت حكما شرعيا. هذا هو وهو الندب في المقام. هذه هي الإشكالات التي ذكروها، ومن هنا ذهب جمع من العلماء إلى عدم مشروعية الاستخارة مطلقة، أي لا سواء كانت ذات الرقاع أو بالبندقة أو بغير ذلك، إلا الاستخارة التي هي طلب الدعاء، الطلب الدعاء مندوب على كل حال، كان طلب الدعاء في صورة الصلاة أو كان في غير ذلك. الاستخارات التي ورد ذكرها بهذه الطريقة ذات الرقاع البندقة وغير ذلك، هذه الاستخارات لم يرد، والسهارة والسبعة أيضا لم يرد فيها نص، وأن الاستخارة هي دعاء وليس أكثر من ذلك، بل أن علماء المتقدمين من العلماء منهم ابن إدريس منه المحقق في المعتبر أنكروا استخارة ذات الرقاع أشد إنكارا، وألحقوا بهذه الاستخارة كثير من الموارد، وكيفما كان فهذا النزاع موجود قديما وحديثا، ومن الفقهاء المعاصرين السيد خويي حيث يذهب إلى عدم المشروعية في هذه الأمور، ليس كل الاستخارة هذه هي، حتى قال المحقق الهمداني رحمه الله الذي من الفقهاء المحققين جدا، أنه قال إذا أراد الإنسان أن يأتي بالاستخارة لا بد أن يكون إتيانه لها على نحو المطلوبية برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية. هذا هو كلماتهم، خلاف بينهم، إلا أن هذا الخلاف هو القديم، هذا يستدل بأن هذه الروايات هي باطلة، روايات استخارة ذات الرقاع وغيرها مروية من أشخاص مثل زرعة رفاعة وهما من الفطحية ولا يعتمد عليهما، وهذا يقول كذلك، وذاك نزاع طويل، حتى أتى شخص من المعاصرين يقول إن هذه الأنواع من الاستخارة لم تكن معهودة قبل السيد ابن طاووس، وهو الذي شرع هذه الأنواع من الاستخارة في كتابه الكبير كتاب الاستخارات، ولكنه لأجل أنه قديس من العلماء اعتمد العلماء الذين أتوا من بعده على نحو هذه القداسة من عنده، فلم يعترضوا عليه، هذا هو تجرؤ يعني على أن علماء المتأخرين أن هذه الاستخارات لم تكن معهودة قبل السيد ابن طاووس، هو الذي ذكرها وصارت معروفة عند العلماء من بعده. قداسته، تقواه وقداسته هما السببان في اعتماد العلماء على ما قاله وما أورده في كتابه الكبير كتاب الاستخارات. إلا أن هذا تجرؤ لا ريب ولا إشكال. علماءنا أولا، من قال بأن هذه الاستخارات لم تكن معهودة قبل السيد ابن طاووس؟ لم تكن منتشرة ربما، أما لم تكن معهودة أبدا ولم يستعملوها، هذا من أين إثبات ذلك؟ مضافا إلى أنه اتيان العلماء لهذه الاستخارات والمواظبة عليها والالتزام بها على نحو الالتزام بالواجبات، يقول بأن هذا دليل أنه لم تكن على نحو رجاء المطلوبية، إذ رجاء المطلوبية ربما تكون في مورد الموردين أو على نحو ليس على نحو العادة المتبعة حينئذ. التزام بالاستخارة من العلماء والمؤمنين الصلحاء معناه أن هذه مشروعة، لا مجرد أنها يؤتى بها برجاء المطلوبية. فما نسبه في توجيه المعترضين بأن هذه الاستخارات لم تكن معهودة قبل السيد ابن طاووس وإنما التزم من بعدها، التزم العلماء من بعدها تقديسا للسيد ابن طاووس، ليس الأمر كذلك. علماء يأتون من بعد السيد ابن طاووس ويلتزمون بالاستخارة بهذه الكيفية الموجودة، نقول بأن هذا مجرد أنه قال ابن طاووس ثم يعملون، ورجاء المطلوبية ليس الأمر كذلك. لو كانت هذه من العوام ربما نعترض، ولكن العلماء الذين يعتنون بما يفعلون تقول بأن هذه كانت لم تكن معهودة وإنما كانت بعد ذلك، فليس الأمر كذلك. فعلى أي حال هناك نزاع بينهم في هذا، وسيأتي ذكر ما يتعلق بقاعدة التسامح. وكيفما كان أن الروايات هذه التي ذكرناها هذه روايات كثيرة مروية في الكتب الحديثية المتقدمة منها والمتأخرة، وهي لها شهرة روائية، ولا ريب ولا إشكال في أن الشهرة الروائية جابرة لضعف السندي، إذ هي منصوصة في أخبار العلاج عند التعارض، خذ بما اشتهر بين أصحابه. فالشهرة روائية موجودة، هذه الشهرة عند المتقدمين، تلقى الأصحاب هذه الروايات بالقبول والتزموا بها كالتزامهم بالواجبات، هذه كلها مما يوجب الاطمئنان بالوثوق بالصدور. مضافا إلى أن هذه الروايات تتضمن بعض الأمور والقرائن مما يدل على صحة الصدور، من كان مأنوسا بكلمات الأئمة الأطهار يعرف أن هذه القرائن لم تصدر من غير الإمام، فهناك قرائن في هذه الروايات، وشهرتها الروائية تلقى العلماء بالقبول، كل ذلك مما يوجب الوثوق بالصدور، وهذا لا إشكال فيه. إلا أننا بدلا أن نذكر كلام المحقق صاحب السرائر أو نذكر كلام المحقق في المعتبر أو نذكر كلام المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، نذكر مصباح الفقيه وهذا أنه لا بد أن نأتي بالاستخارة على نحو الرجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية. ننقل كلام صاحب الجواهر في المقام وهو كلام طويل ذو فوائد جمة، نذكر هذا. قال قدس سره: فما في السرائر من الاقتصار على اقتصار في الاستخارة على ذات الصلاة والدعاء، فقط الاستخارة التي فيها صلاة وفيها دعاء، أما غير الاستخارة غير ذلك فلا اعتبار بها أبدا، صلاة ذات استخارة ذات الرقاع، استخارة ذات البندقة، واستخارة غير ذلك، كلها ينفيها. والاختصار على في الاستخارة على ذات الصلاة والدعاء ثم فعل ما يقع في القلب. في الرواية أنه يصلي ويدعو، فما وقع في قلبه هو الذي اختاره الله تبارك وتعالى. فما وقع في القلب والتشديد في الإنكار على الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة، قال صاحب السرائر: لأن رواتها فطحية مثل زرع ورفاعة وغيرهما ملعونون، فلا يلتفت إلى ما اختص بروايته، والمحصلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلا ما اختارونا. إذا راجعنا كتبهم الفقهية هم يختارون ما اختاره صاحب السرائر، أن ينكر الاستخارة ذات الرقاع والبندق والقرعة، ولا يذكرون البنادق والرقاع والقرعة إلا في كتب العبادات، أي كتب الأدعية، فهم في كتب الأدعية يذكرون ذلك، لكن في كتب الفقه المبنية على المناقشة العلمية وعلى الطرق العلمية ما يذكرون هذه. ثم بل في كتب العبادات دون كتب الفقه، فشيخنا أبو جعفر الطوسي قدس سره لم يذكر في نهايته ومبسوطه واقتصاده إلا ما ذكرناه واخترناه. وكذلك شيخنا المفيد قدس سره في رسالته إلى ولده لم يتعرض للرقاع ولا للبنادق، بل أورد روايات كثيرة فيها صلوات وأدعية ولم يتعرض لشيء من الرقاع. والفقيه عبد العزيز أورد ما اخترناه وقال: قد ورد في الاستخارة وجوه عديدة أحسنها ما ذكرناه، أي صلاة الاستخارة. واستشهد أيضا صاحب السرائر على قوله بمعنى الاستخارة، هو كلامه طويل لا أذكر ذلك، على ذلك بذكر معنى الاستخارة التي هي من قولهم استخرت الله، أي استفعلت من الخير، بمعنى سألت الله أن يوفق لي خير الأشياء أي أفضلها. فمعنى صلاة الاستخارة صلاة الدعاء، هذه معنى الاستخارة. فمن لفظ الاستخارة نستفيد أنها دعاء، من عمل الفقهاء نستفيد من أنهم اختصروا على الاستخارة التي فيها دعاء. ذكرهم في كتب الفقه لم يذكروا هذه روايات صلاة استخارة ذات الرقاع، البندقة، القرعة، كلها ضعيفة السند. هذه هي حجج ابن إدريس رحمه الله. ثم قال قدس سره، هو الكلام لصاحب الجواهر، ثم قال صاحب الجواهر: إنما ذكره محل للنظر من وجوه، وإن تبعه المحقق فيما حكي من معتبره، حيث قال: وأما الرقاع وما يتضمن افعل ولا تفعل ففي حيز الشذوذ، أي الاستخارة بالسبحة افعل لا تفعل، يشير إلى هذا سواء كتابة أو بقول افعل لا تفعل، في حيز الشذوذ نحو ما يحكى عن بعض نسخ المقنعة من أن هذه الرواية، مشيرا إلى رواية ذات الرقاع، شاذة ليست كالذي تقدم، لكننا من صلاة الاستخارة بالدعاء، لكننا أوردناها على وجه الرخصة دون محض العمل، أي نأتي بها على نحو الرجاء ما بها مشكلة، أما إذا أتيناها على أنه عمل مشروع فليس كذلك. الكلام للشيخ المفيد في المقنعة، هذا ما ذكروه. ولكن عن ابن قابوس: إن النسخ الصحيحة العتيقة لم توجد فيها هذه الزيادة، أي نسخ المقنعة التي وصلت إلى السيد ابن قابوس لم تكن فيها هذه الزيادة، لم تكن فيها هذه الزيادة، ولم يتعرض الشيخ في التهذيب لها. وقال ابن قابوس رحمه الله: إني قد اعتبرت كل ما قدرت عليه من كتب أصحابنا، أي تفحصت فيها وكتب أصحابنا المتقدمين والمتأخرين، فما وجدت ولا سمعت أن أحدا أبطل هذه الاستخارة، أي استخارة ذات الرقاع،
فالسيد ابن طاووس يذكره يثبت صلاة استخارة ذات الرقاع، إذا أثبتها معناه استخارة البندقة واستخارة القرعة واستخارة افعل لا تفعل أيضا ثابتة. ولقد أجاد الفاضل صاحب الجواهر يقول: ولقد أجاد الفاضل في المختلف بعد أن نقل ما سمعته من السرائر في قوله، أي قول المعتبر العلامة، وهذا الكلام في غاية الرداءة، كلام ابن إدريس في غاية الرداءة، وأي فرق بين ذكره في كتب الفقه وكتب العبادات؟ إذا كانت كتب العبادات هي مروية فيها روايات أهل البيت، لا فرق بين العبادات وغير العبادات. أنك تذكر في أن هذه في كتب العبادات تريد أن تقول بأنها خالية عن التحقيق العلمي، وإنما التحقيق العلمي في الكتب الفقه. نحن نتعالى الآن نذكر الروايات، كلامنا في الروايات وليس كلامنا في التحقيق العلمي، فلا فرق بين كتب العبادات وكتب الفقه، لا فرق بينهما. فإن كتب العبادات هي المختصة به حينئذ، أي أنها ذكرت هذه الروايات في كتب العبادات، ومع ذلك فقد ذكره المفيد في المقنعة. إنما مقنعة، إنما تنكر الشيخ المفيد أنكر ذلك، ولكن ذكر هذه في المقنعة وهي كتاب فقه، والشيخ ذكرها في التهذيب وهو أصل الفقه، ولا وأصل الفقه، وأي محصل أعظم من هذين الكتابين، كتاب المقنعة وكتاب التهذيب؟ وهل استفيد الفقه إلا منهما، من الشيخ المفيد والشيخ الطوسي؟ وأنت تقول أنه لم يذكر في كتب العبادات، هما يذكران صلاة استخارة ذات الرقاعي. وأما نسبة الرواية إلى زرع ورفاعة فخطأ، فإن المنقول روايتان ليس فيهما زرعة ولا رفاعة. أنت تنسبها إلى زرع ورفاعة، روايتان لم يذكر فيها زرع ولا رفاعة. ثم أخذ يشنع على صاحب السرائر بعدم معرفته بالروايات والرجال، وأن زرع فليكن زرع وليكن سماعة، الرفاعة هم اللذان يرويان الحديث، وأن زرع ورفاعة ليسا من الفطحية، وأن من حاله، أي صاحب السرائر، من حاله كذلك كيف يجوز له أن يقدم على رد الروايات والفتاوى ويستبعد ما نص عليه الأئمة الطاهرين؟ هذا هو رد العلامة على صاحب الرسائل، إذا ما عنده معرفة بالرجال، إذا ما عنده معرفة بكتب الفقه، ترد الروايات الواردة عن المعصومين ويستبعد ما نص عليه الأئمة عليهم السلام. وهل لا استعبد القرعة؟ أيضا القرعة ما مذكورة في كتب العبادات، عندما تذكر في بعض الروايات، وإنما ذكره في موارد خاصة، حينئذ الكلام في القرعة نفس الكلام في أسئل الاستخارة. وهل لا استبعد القرعة وهي مشروعة إجماعا في حق الأحكام الشرعية، أي تلك القضايا التي بين الناس وشرعها دائم في جميع عند جميع المكلفين؟ القرعة إذا حكم بها الحاكم أثبتها في مورد الخصومة والقضاء تثبت على جميع المكلفين. أما الاستخارة هو حق شخصي يستعملها الشخص عند حيرته، يستخبره هنا يستخير الله تبارك وتعالى. وأما أمر الاستخارة سهل، يستخرج منه الإنسان معرفة ما فيه الخير في بعض أفعاله المباحة المبنية عليه منافعها ومضارها الدنيوية، ليس أكثر من ذلك. ذاك القرعة حكم يستفاد من القرعة حكم عند الناس، هذا خاص بشخص معين، وأنت تنفي المشروعية بهذه الطريقة. ثم قال: وعن ابن طاووس، أي صاحب الجواهر، وعن ابن طاووس في كتاب الاستخارات ردا على السرائر أيضا إنه ما روينا عن زرعة وسماعة. صاحب يذكر سماعة، ابن إدريس يذكر رفاعة ولم يذكر سماعة، لعل النسخة الموجودة عند ابن طاووس قد ذكر فيها سماعة. زرع وسماع شيئا، وإنما روينا عمن اعتمد عليه ثقات أصحابنا، وكأنما حضره من نسخة السرائر. هذا توجيه لماذا ذكر سماعة ولم يذكر رفاعة، وكأنما حضره من نسخة السرائر فيها إبدال رفاعة بسماعة، وعن وسائل الحر العاملي رضوان الله عليه أن ابن طاووس رحمه الله روى الاستخارة بالرقاعي بعدة طرق، وفي الذكرى إنكار ابن إدريس رحمه الله الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب. هذا رد على من قال بأن هذه الاستخارات إنما حدثت من بعد السيد ابن طاووس، اشتهارها بين الأصحاب، وعدم راد لها سواه أي سوى ابن إدريس وسوى الشيخ نجم الدين في المعتبر، أي المحقق في المعتبر. وكيف تكون شاذة إذا كانت هذه مشهورة؟ كيف تكون شاذة؟ وقد دونها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم، فروايات استخارة ذات الرقاع مشهورة بالشهرة الروائية، مذكورة في كتبهم ومصنفاتهم، كيف تكون شاذة؟ وقد صنف السيد ابن طاووس كتابا ضخما في الاستخارات واعتمد فيه على رواية الرقاعي. هذه هي كلامه طويل، ذكرت كلام صاحب الجواهر بطوله في المقام لمعرفة ما فيه من الفوائد في علم الفقه. أن علم الفقه يختلف عن سائر العلوم ليس مقتصرا على أنه هناك رواية ضعيفة السند لم يعمل بها أصحاب أو غير ذلك، أن مجموعة القرائن التي توجد في الروايات وفي عمل الأصحاب لتجبر ضعف الرواية، يمكن العمل بالرواية لأجل ذلك، لكن بحسب القانون الذي يذكرونه في علم الأصول ربما تكون الرواية مطروحة، لكن الفقهاء يعملون بها يذكرون بها ويلتزمون بها ويذكرونها في كتبهم ومصنفاتهم، كل ذلك من القرائن التي تدل على أن هذا الرواية مما عمل وقبل حينئذ، يثبت الاستحباب في بعض الموارد. قاعدة التسامح صحيح إنما تثبت خصوص الثواب والانقياد، لكن التزام العلماء لبعض الروايات كالتزامهم بالواجبات لدليل على استحباب ذلك الحكم الموجود في تلك الرواية الضعيفة، فليس من جهة قاعدة التسامح، من جهة التزامهم بذلك، فليس كل مورد من قاعدة التسامح لا يثبت حكما تكليفيا، بل في بعض الموارد يثبت عمل الفقهاء، التزام الفقهاء بهذه الرواية تثبت الاستحباب حينئذ. فما ذكرناه فيه إشارات علمية ودقائق علمية تثبت على أن علم الفقه القديم الموجود عند أعلامنا المتقدمين غير ما هو الموجود عند الفقه المعاصر. إذا الفقه المعاصر مبني على مغالطات هي مناقشات ذكرت في بعض العلوم غير الفقه وغير الأصول أدرجوها في علم الفقه المعاصر، فرق كبير بين الفقه المعاصر والفقه القديم. فقه القديم روايات، كلمات الأعلام، عمل الأصحاب وغير ذلك من القرائن هي التي تثبت أحكاما شرعية، ننكر كل ذلك. قد قرأت في بعض الكتاب يقول هو الذي حيرنا لما نقول أن ابن طاووس قديس، يحيرنا ويلعب بأعصابنا أنه مجرد قديس فلا بد أن نعمل بقوله، ليس الأمر كذلك. هذا هو الكلام المتأخر، هذا علماءنا لا يعتمدون على مجرد التقديس، لا يعتمدون على شهادة الشهيد الأول والشهيد الثاني، إنما يعتمدون على الخبروية العلمية الموجودة عندهم، وليس الأمر كذلك. هذه هي المناقشات التي مذكورة في عصرنا الحاضر. فالحق ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام من أن الاستخارة مطلقة كانت على نحو الدعاء أو على نحو ذات الرقاعي أو البندقة أو القرعة وغير ذلك هي مشروعة ولا إشكال فيها، بل مندوبة ولا حاجة إلى أن يؤتى بها برجاء المندوبية والمطلوبية، وإن كان الأحوط ذلك خروجا عن خلاف هؤلاء الأعلام. ثم نأتي إلى مطلب آخر سيأتي إن شاء الله.